بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلم يبق هناك متسع من الوقت لقراءة شيء من متن كتاب التوحيد. وقد ذكرنا في درسنا السابق معنى التوكل. فما هو التوكل؟ ما هو التوكل عندك؟ الاعتماد على الله في جلب منفعة أو دفع مضرة مع الأخذ بالأسباب المأذون بها شرعا. أحسنت. طيب، وقد ذكر بعض إخواننا، هل الاعتماد في قول القائل اعتمدت على الله وعليك مثل قول القائل توكلت على الله وعليك؟ فالجواب نعم، وأن هذا اللفظ يعد شركا، وقد حكم على ذلك بأنه شرك الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، وجوز العلامة ابن باز قول اعتمدت على الله ثم عليك، وتوكلت على الله ثم عليك. والصحيح أن التوكل على الله عز وجل خاص بالله سبحانه وتعالى، وما سوى ذلك فإنه يكون من باب التوكيل. من سوى الله عز وجل يكون أمره وشأنه في باب التوكيل لا غير. وتأمل الحصر الذي ذكره الله عز وجل في شأن التوكل. قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا، فهذا الحصر يفيد أن التوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى، فتقول توكلت على الله، ولا تقل توكلت على الله وعليك أو ثم عليك. وما حكم التوكل؟ حكمه أنه واجب من الواجبات العينية لأمر الله عز وجل المؤمنين بذلك. أمر الله عز وجل جميع المؤمنين بهذا الأمر، وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى. قول المصنف في حديث ابن عباس: فقام عكاشة بن محصن، عكاشة بن محصن، هو عكاشة بن محصن ابن حرثان ابن قيس الأنصاري أو الأسدي، حليف بني عبد شمس، كان من السابقين الأولين، وقد شهد بدرا وغيرها من المشاهد، وهو السابق بدعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم له كما في هذا الحديث. استشهد في قتال أهل الردة، وهناك رواية مشهورة عن عكاشة بن محصن أنه قاتل يوم بدر بسيفه حتى انقطع، فأعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جزلا من حطب، بدل السيف جزلا من حطب، فعاد ذلك الجزل من الحطب في يده سيفا أبيض الحديدة، وهذا غير صحيح، أخرجه البيهقي لكنه من طريق الواقدي، لكنه من طريق محمد ابن عمر الواقدي. وكان عكاشة بن محصن من أجمل الرجال، وهو خير فارس في العرب كما ذكر ذلك، وكانت وفاته أو استشهاده سنة 11 من الهجرة. وفي اسمه هذا لغتان، عكاشة بالتشديد، تشديد الكاف، وعكاشة بتخفيف الكاف، عكاشة، ولكن الأول وهو التشديد أشهر وأكثر، عكاشة. وهذا الاسم مأخوذ من عكش الشعر إذا التوى، وقيل مأخوذ من عكش القوم إذا حمل عليهم. جاء في بعض الروايات أن عكاشة بن محصن قام يرفع نمرة، جاء في بعض الروايات يرفع نمرة، أي حين قام ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له بأن يجعله الله عز وجل من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. ورد في رواية يرفع نمرة، والنمرة كساء فيه خطوط بيض وسود وحمر كأنها أخذت من جلد النمر، فقيل لها نمرة، كأنها مأخوذة من جلد النمر لاشتراكهما في التلون، أي أن النمر فيه ألوان، وكذلك هذا الكساء فيه ألوان، شابه النمر في ذلك، فأخذ هذا الاسم من اسم النمر، وهي من مآزر العرب، وهي من مآزر العرب. قال في الحديث بعد أن قام عكاشة يرفع نمرة: أدعو الله أن يجعلني منهم، أدعو الله أن يجعلني منهم. نعم، وهي صحيحة في مسلم: أدعو الله أن يجعلني منهم. في هذا طلب الدعاء من الغير، وما حكم طلب الدعاء من الغير؟ أهو جائز أم غير جائز؟ الأصل في طلب المسلم الدعاء له من مسلم آخر هو الجواز، أنه جائز، لأنه أمر في مقدور ذلك المخلوق أن يفعله، ليس بكلفة وليس فيه صعوبة، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من مجموع الفتاوى. ويدل لهذا الأصل وهو جواز طلب الدعاء من الغير من مسلم آخر حديث إجابة المؤذن، أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ثم سلوا الله لي الوسيلة، سلوا الله لي الوسيلة، أدعو الله بأن يعطيني الوسيلة، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ويدل على هذا الأصل وهو جواز طلب الدعاء من الغير حديث عمر في خبر أويس القرني، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. وها هنا فعل عكاشة ابن محصن، ولو كان خطأ لنبهه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه. وأما حديث عمر: استأذنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العمرة فأذن لي وقال: أشركنا يا أخي في دعائك، فهذا ضعيف الإسناد. وطلب الدعاء من الغير لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكر الأصل فيه تفصيل له، تفصيل في هذا أن على طالب الدعاء من غيره أن يكون مقصده نفع ذلك الغير، نفع ذلك الغير، وهو أن ينفعه بأن يجتهد في الدعاء فيكثر له الأجر. وألا يطلب الدعاء له مقابل معروف بذله له، وهذا فيه شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا من حيث الشخص الذي انتفع بمنفعة. أما الآخر الذي هو الذي دعي له، دعي له بذلك، فإنه يقابل هذا أيضا بالدعاء لما عمل من معروف. وهناك أيضا تفصيل آخر، تفصيل آخر، أن يكون الطلب من أهل الخير والصلاح ولا يكون من أهل الفجور والفسق وأهل البدعة، لا يسأل منهم الدعاء ولا يطلب من هؤلاء الدعاء. وأيضا يقال لا بد من الحذر من الاغترار، أن يقع في قلب ذلك الذي طلب منه الدعاء الاغترار أو الإعجاب بنفسه، فهذا أيضا قد نبه عليه. والأصل في هذا كله أن طلب الدعاء جائز ممن كان على خير وصلاح. قوله: ادعوا الله أن يجعلني منهم، ورد في رواية أنه قال: أمنهم أنا يا رسول الله، أمنهم أنا، ولم يسأل الدعاء، لم يسأل من النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء، وهي رواية صحيحة. فما الجمع بينهما؟ قال بعض أهل العلم: الجمع بينهما أنه سأل الدعاء أولا ثم استفهم فقيل له نعم قد أجيب بأنك منهم. قوله أنت منهم، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت منهم، هل هذا حصل بوحي من الله عز وجل إقراري، أم وحي إلهامي، أم وحي إرسالي؟ ذكر العلامة العثيمين أن كل هذه الأمور الثلاثة محتملة، لكن ورد في رواية للإمام البخاري اللهم اجعله منهم، تدل على أن الجملة أنت منهم خبر بمعنى الدعاء. ما معنى أنت منهم؟ يعني اللهم اجعله منهم. وما حكم الشهادة بالجنة؟ ما حكم الشهادة بالجنة؟ هذه مسألة مهمة من مسائل العقيدة، قسمت إلى قسمين: الشهادة العامة والشهادة الخاصة. فالشهادة العامة أن يشهد لكل من عمل الخير ولكل من عمل صالحا يشهد له بالجنة، هذا أمر متفق عليه لا خلاف فيه، وفي ذلك نصوص كثيرة وعديدة في القرآن والسنة. وأما الشهادة الخاصة المعينة لشخص معين بالجنة فقد ذكر ابن أبي العز في شرحه للطحاوية أقوال السلف في ذلك، ذكر ثلاثة أقوال. قال رحمه الله: للسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال. القول الأول ألا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا منقول عن محمد بن الحنفية والأوزاعي، لا يشهد لأحد على وجه التعيين إلا للأنبياء، هذا قول. القول الثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، إذا جاء فيه الآية أو الحديث يشهد له بالجنة. فمن شهد الله له ورسوله عليه الصلاة والسلام بالجنة يشهد له بذلك، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. القول الثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، ولمن شهد له المؤمنون. واستدل لذلك بما في الصحيحين أن جنازة مر بها فأثنى الصحابة عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجبت، ومر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، ثم أخبرهم بأن الأولى وجبت لها الجنة والأخرى وجبت لها النار، ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض. فما هو القول الراجح من هذه الأقوال الثلاثة في مسألة الشهادة لمعين بالجنة؟ القول الثاني هو الراجح من أقوال أهل العلم. أما القول الأول بأنه لا يشهد لأحد إلا للأنبياء فهذا يرده نصوص كثيرة شهد فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبعض الصحابة بالجنة كأبي بكر وعمر العشرة، وهكذا ثابت ابن قيس وبلال، وهنا عكاشة وغيرهم من الصحابة وهم معينون، هذا مردود بنصوص كثيرة بنصوص كثيرة. أما القول الثالث بأنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، واستدلوا بذلك الحديث الثابت في الصحيحين يقال ليس فيه حجة إلى ما ذهبتم إليه، فإن الشهادة لم تكن شهادة بالجنة على التعيين، وإنما هو ثناء بالخير، أثنوا خيرا، ولكن الذي نص وعين أنها من أهل الجنة هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الذي قال وجبت، لكن شهادة هؤلاء بالخير نعم جائزة. فليس في الحديث ما يؤيد هذا القول بأنه يجوز الشهادة لمعين بالجنة إذا كان الشاهد مؤمنا، إذا كان الشاهد مؤمنا فليس فيه حجة، لأن هذا الحديث إنما ثبت تعيين الشهادة بالجنة لمعين بنص النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بما أثني عليها من الخير. فالثناء شيء وتعيين الشخص بأنه من أهل الجنة شيء آخر. فصار القول الصحيح هو أن يشهد بالجنة على وجه التعيين لكل من شهد له النص. من ورد في القرآن تعيينه أو في السنة تعيينه بأنه من أهل الجنة يشهد له بذلك ولا يتعدى هذا الأمر. وأما الثناء بالخير أو بالشر هذا جائز إذا كان المزكي مؤمنا وصالحا. قال هنا أنت منهم، هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعكاشة ابن محصن بأنه من أهل الجنة، ومن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قوله في الحديث ثم قام رجل آخر، ورد أن هذا الرجل الآخر هو سعد بن عبادة، ولكن هذا ليس بصحيح، فالطريق إليه واهية ضعيفة لم تثبت. وقيل بأنه رجل من خيار المهاجرين، وهذا أيضا لم يصح ولم يثبت، فالسند فيه ضعيف جدا. وأحسن القول في هذا في تعيين هذا الرجل ما قاله الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ أو حفيد الشيخ، قال ذكره مبهما فلا حاجة بنا للبحث عن اسمه. سنوضح ما يهمك، لن نترك شاردة ولا واردة إلا ذكرناها بإذن الله. طيب، هذا ما ورد في شأن الرجل المبهم في هذه الرواية وفي هذا الحديث. قوله سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة، سنذكر أمرك عند هذه الكلمة أو هذه الجملة. ورد في بعض الروايات أنه قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر الحديث بعد أن عدد مجموعة، قال سبقك بها عكاشة وصاحبه، أما لو قلتم لقلت. وهذا الحديث ليس بصحيح، ففي إسناده عطية العوفي، وقد خرج هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة والبزار وأبو يعلى من حديث أبي سعيد بهذه الزيادة، لكنها لم تثبت، لم يثبت ذكر أحد مع عكاشة، ولم يثبت قول النبي عليه الصلاة والسلام قوله أما لو قلتم لقلت، لو زدتم لزدت أن أعين أشخاصا بأنهم من 70,000. هذه الجملة سبقك بها عكاشة صارت مثلا سائرا عند الناس، يضرب بها المثل للسابق في الأمر، فمن سبق إلى الأمر قيل سبقك بها عكاشة، صارت مضرب الأمثال. وما الحكمة هنا مسألة، ما الحكمة من قوله عليه الصلاة والسلام سبقك بها عكاشة ولم يعطي الآخر هذه التزكية وهذه الشهادة؟ ذكر أهل العلم أقوالا في هذا. القول الأول بأن هذا الرجل الآخر كان منافقا، كان منافقا وليس بأهل لأن يشهد له بالجنة، فرده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله سبقك بها عكاشة. وهذا القول قول لأبي العباس أحمد ابن يحيى المعروف بثعلب. ونقل ابن عبد البر عن بعض أهل العلم بنحو ما قاله ثعلب. هذا القول الأول. القول الثاني بأن ذلك بأنه قيل ذلك حتى لا يفتح الباب فيسأل هذه التزكية من ليس أهلا لها، من ليس بصاحبها، ربما قام ثالث ورابع وخامس وسادس هكذا فيسألها من ليس أهلا لها. وما كل الناس يصلح لذلك، ما كل الناس يصلح لذلك. وهذا القول قد اختاره القرطبي، اختاره القرطبي ورجحه من وجهين. رجح أن هذا هو القول الصحيح بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد حسم المادة حتى لا يسألها من ليس صاحبها. وهذان الوجهان، الوجه الأول أن الأصل في من كان من الصحابة عدم النفاق، فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا بنقل صحيح، ولا سيما وقد وجد المنافقون في صفوف المسلمين. الوجه الثاني أنه قل أن يصدر مثل هذا إلا عن قصد صحيح، لا يصدر هذا من منافق أن يسأل الله عز وجل، أن يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام الجنة بأن يدعو الله سبحانه وتعالى له بالجنة. هذا ناتج عن قصد صحيح وعن تصديق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلى هذا الوجه جنح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. القول الثالث، صحح النووي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم بالوحي أنه يجاب في عكاشة ولم يجب في غيره، فقصر الحكم بهذه الشهادة وهذه التزكية على من؟ على عكاشة. قول رابع ما ذكره السهيلي، قال الذي عندي في هذا أنها كانت ساعة إجابة علمها، واتفق أن الرجل قال ذلك بعدما انقضت تلك الساعة. وهذا القول يحتاج إلى دليل، يفتقر إلى دليل وحجة، وليس له في ذلك حجة ولا دليل. وأما تصحيح النووي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم بالوحي أنه يجاب في عكاشة ولم يجب في آخر، فهذا أيضا يتطلب دليلا. وأظهر الأوجه هو الوجه الثاني أو القول الثاني، وهو الذي رجحه ابن الجوزي واستقربه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وهنا ننبه على إشكال أورده بعض أهل العلم، ألا وهو أن بعضهم استدل بحديث، هذا الحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى البقيع فقال: يحشر من هذه المقبرة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، كأن وجوههم القمر ليلة البدر. فقام رجل فقال: يا رسول الله، وأنا؟ فقال: وأنت؟ فقام آخر فقال: وأنا؟ فقال: سبقك بها عكاشة. قال: قلت لها، أي لأم قيس بنت محصن التي هي أخت عكاشة، لما لم يقل للآخر، لما لم يقل للآخر وأنت؟ فقالت: أراه كان منافقا. هذا الحديث أخرجه الطبراني، وأخرجه ابن شبه، عمر ابن شبه، في أخبار المدينة، في أخبار المدينة، ويقال تاريخ المدينة، من طريق نافع مولى حمنة عن أم قيس بنت محصن، ثم ساق الحديث. وهذا الحديث لم يصح إسناده، ففيه نافع هذا الذي يروي عن أم قيس مجهول، فالحديث ضعيف الإسناد بسببه. بل إن الحديث قال عنه العلامة الألباني كما في الضعيفة: منكر، مع أن إسناد الحديث ضعيف، لكن قال هذا منكر. لماذا؟ قال: لأن المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في 70,000 أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أخرجه الشيخان. ولأن الظاهر أن هذا في عامة أمته وليس في الذين يدفنون في البقيع، وهذا أيضا يظهر فيه نكارة أخرى. النكارة الأولى من حيث الإسناد، خالف هذا الإسناد الضعيف المحفوظ الوارد في الصحيحين. النكارة الثانية إيش؟ نكارة في المتن وليست في الإسناد، أنه قصر هؤلاء 70 بمن في البقيع، والصحيح أنها عامة للأمة، ولم يأتي دليل في تخصيص أهل البقيع بذلك. قال العلامة الألباني رحمه الله: والحديث سكت عنه الحافظ في الفتح فلم يصب، يعني هذا الحديث ذكره الحافظ، إلا أن الحافظ زاد معلقا على هذا الحديث فقال: إن كان هذا أصل ما جزم به من قال بأنه كان منافقا فلا يدفع تأويل غيره، إذ ليس فيه إلا الظن. قال: هذا الحديث حتى ليس حجا لمن قال بأنه كان منافقا، ليس حجا لمن قال ذلك. لماذا؟ قال: لأن في الحديث مجرد الظن، أراه كان منافقا، أراه وأراه، أراه جاءت بمعنى أعلمه، أو أراه أظنه، ليس إلا مجرد الظن، ليس إلا مجرد الظن، فليس فيه حجة من كل وجه. إذن عرفنا ما في هذا الحديث من مسائل وأحكام. فمن يعيد لنا الأقوال التي ذكرت في شأن في الحكمة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: سبقك بها عكاشة؟ ما الحكمة في ذلك؟ عندك يا أبا حسن. القول الأول هو أنه كان منافقا لحسم المادة وإغلاق الباب حتى لا يسألها من ليس أهلا لها. ك كان ذلك بوحي بأنه يجب أجيب في عكاشة ولم يجب في غيره، أنه كان بعد انقضاء ساعة الإجابة. أحسن. وما هو أرجحها؟ القول الثاني بأن ذلك كان لحسم المادة. طيب، نكتفي بهذا القدر وإلى هنا، وبارك الله فيكم.